الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن عينه، اقرأ يا أحمد. بسم الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلنا أن هذا الدعاء إما أن الله عز وجل علمهم أن يقولوه هؤلاء الذين آمنوا بالمحكم والراسخون في العلم، يقولون آمنا به، ثم إن الله عز وجل بعد أن ثبت إيمانهم وخضعت قلوبهم فآمنوا بالمحكم والمتشابه، علمهم الله أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تميلها عن الحق كما أملت أولئك الذين اتبعوا المتشابه، أو يكون دعاء من عند أنفسهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقلنا الإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، الإنسان قد يخطئ ويذنب ثم يصر على الخطأ والذنب مرة ومرة فيمهله الله عز وجل ويزين الله له سوء عمله فيراه حسن فلا يستغفر ولا يتوب، فهذا قد مكر الله به والعياذ بالله، هذا من زيغ القلوب. فلذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بها في الركعة الثالثة من المغرب. الأصل أن الفرائض الرباعية يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة، وفي الثانية بالفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة. فسمع القارئ قال لامست ثوبي ثوب أبا بكر رضي الله عنه، فسمعته يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك أي من عندك. والفرق بين لدى وعند أن عند تستعمر للحاضر وغير الحاضر، تقول عندي مال، قد يكون حاضر لديك وقد يكون في بلد أو آخر، المال عندك سواء كان تحت يديك أو في عندك، بخلاف إذا قلت لدى، فإن لديك بمعنى حاضر عندك موجود بين يديك، وكلاهما يستعملان في حق الله وبينهما فوارق. وهب لنا الهبة عطاء دون استحقاق ولا طلب ولا اتجاه من الموهوب له. المتصدق يتعرض لهذا، والهدية مقابل قرابة أو حسنة أو ما إلى ذلك. أما الهبة فهي إحسان دون مقابل ولم يتعرض لها المتصدق الموهوب له. فكأنهم يقولون يا ربنا هب لنا من لدنك رحمة، رحمة إنما هي من عندك، لما قال من لدنك الرحمة لا تكون إلا من عند الله عز وجل، كما أن الرزق والإحسان والعافية وكل ما يصل ابن آدم إنما هي من عند الله. فما معنى قوله سبحانه وتعالى من لدنك؟ نعلم أن الرحمة لا تكون إلا منه، لا أحد يرحم أبدا إلا من سخر الله له وساق على يديه بعض الرحمة فمن شاءها من الله. فما معنى قوله من لدنك؟ أي يا الله إنما هي رحمة من عندك دون استحقاق منا، لم يكن على استغفار ولا عمل حسنى ولا شيء مما يبلغنا تلك الرحمة، إنما هي رحمة من عندك. ولذا جاء في الدعاء الآخر فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الإنسان يستغفر يغفر الله له، فإذا تاب بصدق تاب الله عليه، وإذا تصدق محيت عنه سيئات، وإذا عمل حسن رفع الله بها درجات. كل هذه مقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن يا رب مغفرة من عندي ليست من سبب عندي، فما يعطيه الله من عنده شيء عظيم. هب لنا من لدنك رحمة ليست مما استحقناها بعملنا، إنما هي تفضل من عندي. استعملوا لفظ الهبة التي لم يتطلع إليها الموهوب، إنما أعطاها الواهب دون مقابل، ثم قالوا من لدنك. والرحمة تأتي صفة من صفات الله عز وجل، وتأتي أثر من تلك الصفة. إذا قال الله عز وجل فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله. المطر من رحمة الله، نزل على الأرض فاخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا الذي تراه مما يحسن في المنظر إنما هي من أثر رحمة، وهي المطر. فسمى الله المطر رحمة، فالرحمة كما تكون صفة من صفات الله عز وجل، أسألك برحمتك، هذه نصف صفة من صفات الله. ولكن نظرت إلى رحمة الله، هذه المخلوق من مخلوقات الله. فإذن الرحمة كما تكون صفة تكون إيه؟ تكون فعل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، علمنا هذا. فإذا قال هب لي من لدنك رحمة أي مما تخلقه يا ربنا وتصنعه وتهبه من شئت، تسأل الله عز وجل أن يعطيك شيئا من رحماته التي يرحم بها عباده. واضح هذا؟ هب لنا من لدنك رحمة، ثم أكدوا هذا بصفة تناسب الطلب، إنك أنت الوهاب كثير العطايا جزيل الوهب، تعطي العاصي والطائع، تمهل برحمتك العاصي لعله يتوب، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس، ربنا أي يا ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الدعاء يا ربنا والدعاء يا إلهنا، الإله المعبود بحق، الرب القادر المتصرف المحيي المميت المقيت. إذا دعوته باسم الرب لأنه المالك، هو الذي يعطي ويمنع، يده ملكوت كل شيء. وإذا قلت يا الله أنك المعبود بحق الذي تتأله قلوب العباد إليك، والدعاء بيا الله والدعاء بيا رب، يجوز هذا موضع هذا. وإنما يستحسن أن تأتي باللهم أو يا الله بعد ثناء عليه سبحانه. وإذا كان في موضع الكرب والشدة تقول يا رب، وإذا ابتدأت دون ثناء من سادة تقول يا رب. ولذا كان دعاء الأنبياء في الأزمات والشدائد يا رب يا رب. أولى من بعض من يخترع يا سيدي ويا مولاي، هو يرى أن هذه ألطف، يا لأنها في استعمار المخلوقين لها وضع في القلوب وجمال، ويظن أنها في حق الله كذلك. لا، الرب أعظم وأجل، فقل يا ربنا، هذا دعاء الأنبياء، يا ربنا يا ربنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والآية التي قبلها إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ثم جاءت الآية ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي يا ربنا دعوناك أنك لا تزغ قلوبنا على الحق عن الحق، ثبته علينا، فإن الزائغ قلبه والكافر والمؤمن جامعهم يوم القيامة لتحكم بينهم، فتعطي المؤمن جزيل إحسانك وتعذب الكافر بما شئت من عذابك، أسأله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا إنك جامع الناس، ما قال جامع المؤمنين ولا قال جامع الكافرين، جامع كل الناس، ولا أحد يشده ولا أحد يخرج عن هذا الجمع منذ أن خلق آدم إلى أن يفنى العباد، كلهم جامعهم محاشرهم يوم القيامة في ذات اليوم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ما فيه شك ولا فيه ارتياب، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، كأنه جاء كأنها جاءت تدليل جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه، لأنك وعدت وقررت أن الناس يجتمعون ليوم القيامة وستحشرهم، وأنت لا تخلف الميعاد. أو يكون المعنى يا ربنا إننا آمنا بك واتبعنا المحكم وعملنا به وآمنا بالمتشابه، فثبت قلوبنا على دينك، وإذا جمعتنا يوم القيامة فليكن عطاءنا ما وعدتنا، فإنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، والإيمان ليوم الآخر أحد أركان الإيمان، لا يتم إيمان مؤمن إلا إذا آمن بالحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الإيمان بالله واليوم الآخر من شرائط الإيمان ومن أركانه وأجزائه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بعد الزيغ وبعد الثبات أكدوا أنك جامع الناس، هؤلاء لا يذهبون، هؤلاء لا يضيعون. إذا علمنا مناسبة قوله سبحانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه بعد سؤالهم تثبيت القلوب وأن لا تزيغ، تعلم حينئذ المناسبة بقوله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. لو قال فمن زين له سوء عمله واختتمها ثم قال إذا ما المناسبة بين قوله سبحانه والله الذي أرسل الرياح، استلت هذه بتلك، فيقال لأن الله عز وجل أراد أن يقرر أن أولئك الذين رأوا عملهم حسنا فأصروا على المعصية فليعلموا أن هذه الأرض الميتة قادر على إحيائها، فإذا أحياها الله فإنك أيها الميت على ضلالة، إن الله يحييك. كذلك النشور، فإذا ذكر النشور لا بد له من معنى، البعث والحشر والنشر إنما المراد به لازمه، يبعث الله عباده يوم القيامة لماذا؟ ليجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، المراد به العقوبة، وكذا قرره الله قال كذلك النشور. الشاهد في قوله سبحانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، الآية التي تليها. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا، إذا جاء الكفر يدخل فيه جميع الملل الخارج عن الإسلام، يدخل فيه المنافق والذي زاغ عن الحق وأصر عليه واليهودي والنصراني والوثني المشرك، كلهم دخلوا تحت قوله إن الذين كفروا. وإن كان المراد به أولئك الذين أبوا أن يسلموا وأصروا على عبادة عيسى، إن المراد بعموم، المراد بالآية منها عموم لفظها، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، ما أغنى عني مالية، يعني ما نفعني. كيف ينفعه المال؟ يدفع عنه العذاب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني، لن تنفع ولن تدفع ولن تكون حائلا بينه وبين الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إذا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أي تدفع، دل على أن هناك مدفوع، يمنع دل على أن هناك شيء مطلوب منعه، أن هناك أمرا يرغب في دفعه وصرفه، فما هو؟ يقول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله ونقمته وبطشه، فقال من الله ورده عذاب الله عز وجل، هؤلاء ما تنفعهم ولا تدفعهم ولا تصرف عنهم من الله شيئا. فكلمة من الله هي المدفوعة، والمراد أن هؤلاء لا يغترون بكثرة أموالهم ويستمتعون بأولادهم ويرون أنها مانعة تمنعهم، فيقول الله عز وجل كلا إن هؤلاء لن تنفعهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أي شيء، كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، لا تنفع لا قليل ولا كثير. وأولئك هم وقود النار، وأولئك المشار إليهم، النار إنما تتوقد بهم، ما فيها حطب، كما ذكرنا في الآية في أول سورة البقرة، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، ما قال الحطب، قال الحجارة والعياذ بالله، لأنها إذا اشتعلت لا ينتهي اشتعالها فلا تذوب. يقول الله عز وجل هم وقود النار، إنما النار تتأجج وتتلظى وتشتد بلحوم هؤلاء الذين كفروا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون الكاف للتشديد، أي أن مصيرهم فيما يرونه من عذاب يوم القيامة فحالتهم حالة آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون على النار في هذه في البرزخ، يعرضون عليها غدوا وعشيا، نسأل الله العافية والسلام. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقال الله عن هؤلاء: وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، أي أن مصيرهم فيما يلقونه من العذاب حالتهم كحالة الدأب، الحالة والهيئة المستمرة التي لا تنقطع، إن حالتهم هي حالة آل فرعون فيما يحل بهم من نقمة الله عز وجل وعذابه، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، والذين من قبلهم أي من قبل فرعون من الأمم التي كذبت رسلها ولم تتبعهم، فيقول الله عز وجل: هؤلاء الذين كذبوا من الكفرة ولم يؤمنوا برسالتك أيها النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فإن حالهم ومصيرهم كحال آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. قال: كذبوا بآياتنا، الآيات الدلائل الكبيرة التي تثبت أن هذا النبي مرسل من قبل الله عز وجل، فآمن به. كذبوا بآياتنا، كذبوا بالعصا عصا موسى، وكذبوا بما جاء به عيسى، وكذبوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوا بهذه الآيات، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبه، أخذه الله، إذا قلت أخذ فلان فلانا لها عدة معاني، ومن معانيها في هذه الآية أي أن الله عذبهم وتسلط عليهم، فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. نعم يا أخي، اقرأ الشرح شيء من الآية التي تليها يا أحمد.
Thank you.
اقرأ. قراءات سريعة. كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقولون أن من أسباب نزول هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر ذهب إلى اليهود في ديارهم في المدينة في منازلهم، وجمع بعضهم فقال: يا معشر يهود، تعلمون أني رسول الله مرسل إليكم وإلى الناس جميعا، وقد علمتم ما حصل لأولئك القوم. قالوا: يا محمد، أتظننا أغرارا كأولئك؟ ولو قاتلتنا لعلمت أن الناس أن يعني فينا القوة. فأنزل الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قال ستغلبون، والآية التي في سورة النجم: سيهزم الجمع أو القمر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال سيهزم دل على أن هناك مقابلة وقتال، وهنا قال ستغلبون أي في المستقبل ستكون في غالب ومغلوب، وأن الغلبة نازلة عليك وهناك غالب من يتسلط عليك. وهذه معجزة، لأنه صلى الله عليه وسلم تحدث بها قبل وقوعها، فأجلاهم الله على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هم ثلاثة قبائل كبار في المدينة، أجلاهم واحدا واحدا، إلا إحداهما قتل، إلا إحدى تلك الطوائف الثلاث قتل كبارهم وسبى ذراريهم، لأنهم خانوا العهد ونقضوا الميثاق. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا ستغلبون، ستحصر الغلبة لكم عليكم، وتحشرون إلى جهنم، ستكون الغلبة والذلة والمهانة في الدنيا، ويوم القيامة يكون حشركم إلى النار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون، اقرأ الآية. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد الفرش الواطي الممهد، أي كأن هذا فيه نوع من التهكم، أي أن فرشكم ومهادكم وما تلجأون إليه هو النار. فظهرت معجزته في الدنيا وتبين لهم الحق هنا، وسيكون عقابهم جزما ما يحصل لهم يوم القيامة: ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، قد كانت لكم علامة عظيمة، قد كان لكم آية في فئتين، آية عن معجزة، قد كان لكم آية في فئتين، علامة ظاهرة بينة، في جماعتين التقت الفئتان. اللقيا يقتضي المواجهة، وإذا قلت التقت الفئتان يعني به الحرب، تواجهوا للقتال. ولا لقي فلان وفلان، قد لا يكون قتال ولا مخاصمة، مجرد اللقيا. وإذا قلت التقى غالبا يعني فيها قتال. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، دل على أنهم مؤمنون، وأخرى كافرة. دلهم على أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، فحذف الإيمان هنا وحذف هناك قتالهم في سبيل الطاغوت، لأن الله لما قال في سبيل الله دل على أنهم مؤمنون، ولما قال أنهم كفروا دل على أن قتالهم لم يكن لوجه الله، وهذا يسموه احتباك، وهو نوع من بلاغة فيه اختصار. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم اختلفوا.